بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين.
لا يحسب أنه تزوج بهذه المرأة، فإذا كان الفقدان فقدان ركن من الأركان فلم يكتب عليه التزييد فلا شك في أن الحكم وهو الحرمة الأبدية لا تتردد. إذا كان مع العلم أو بلا علم لا تقول فإن هذه ليست لحاجة ليس لزواج فموضوع الحكم من تزوج بامرأة وهو يعلم أنها في عدة. فأما إذا كان لفقدان شرط من الشرائط الشرعية فأما التزويج عرفا وإهمالا يسبق عليها أنه تزوج بها فاقد لشرط من الشرائط كما إذا تزوج بأخت زوجته وهي في العدة. هذا العقد في نفسه باطل سواء كانت في العدة أم لم تكن لأن العقد على الأخت مع وجود الأخت مع الوجود الأخت باطلة الجمع بين الأختين والجمع بين الأختين غير جائز. العقد الثاني باطل مع قطع النظر عن كونها ذات عدة حتى إذا لم تكن في العدة كان هذا العقد باطل. أو تزوج ببنت زوجته وهي غير مفعول بها. أيضا المعروف والمشهور بينهم أن العقد على البنت باطل باعتبار أنه جمع بين الأم والبنت فيحكم ببطلان عقد البنت حتى إذا لم تكن ذات عادة. فلنا كلام في هذا المقام تقدم. وبالمناسبة الظاهر أنه سيأتي أيضا في دورة. وأما مسألة الأم ذكر في المات التزويج بالأخت والتزويج بالبنت والتزويج بالأم الظاهر أنها جاءت من سهل الكلام. فإن الأم محرمة أبدية قبل الآن فيها في العدة وجود العقد في العدة لا أثر للتحريم فإن أم الزوجة محرمة أبدية قبل العقد عليها. فلو فرضنا أنه لم يعقد عليها في العدة أيضا محرمة أبدية فلا تنشأ الحرمة الأبدية من ناحية العقد في العدة فذكر الأم من سهل الكلام جزما. فكيف ما كان فالبحث بحث كبروي وهو أن إذا فرضنا أن العقد في العدة كان عقدا باطلا لفقدانه شرطا من الشرائط كما إذا كان العقد معلقا على شيء قال جبرتك نفسي كذا على تقدير أن يجيء زيد من السفر في هذا اليوم فجعل العقد معلقا بشيء يحكم ببطلان العقد. أو لو فرضنا أنها خامسة فعندها من المسلم له أربع من النساء فتزوج خامسة وهي في عدة. التزويج بالخامسة في نفسه فاسد العقد باطل في نفسه مع قطع النظر عن وقوعه في العدة. وهكذا إذا كان فاقدا لغير ذلك من الشرائط كما إذا كان التزويج مستأثر على ما تقدم أنه لا فرق في التزويج بين التمام والمستأثر فتزوجها ولم يذكر المهر في العقد فقال لزوجتك نفسي إلى الأجل المعلوم إلى شهرين من دون أن يذكر المهر العقد يحكم بفساده لأن ذكر المهر شرط في العقد المتعة وبعدم ذكره يحكم بالبطلان. فالناس بحث كبير وهو أن العقد الفاسد في نفسه هل يكون محرما إذا كان مع العلم أنها في العدة أو مع الجهل ولكنه دخل بها. ليس لقتلك الله نفس أهل الشعر في المسألة ثم بالنقاطين إحساس يعني في ثبوت الحكم أن الحكم يثبت التعليم الأبدي وذلك لإطلاق الدليل الروايات مطلقة تزوج بها وأقبل أن رجل تزوج بامرأة بدل في عدتها وله غير أحلام يشكر على ذلك أنه تزوج بامرأة له غير أحلام. هل يقال أن هذا البحث مبني على أن ألفاظ المعاملات الزوجية في المقام هل هي موضوعة التزويج للأهم من الفاسد أو للخصوص الصحيح؟ إذا قلنا بأنه للأهم فإنئذ يكتب أنه تزوج بهذه المرأة وإن كان الزواج فاسدا، وإن قلنا بأنه موضوع للصحيح لا يسقط على ذلك أنه تزوج بامرأة وهي في عدتها أو وهو يعلم أنها في العدة فأنه موضوع للصحيح. البحث يدور مدار هذا النزاع الكبري، ولكن الأمر ليس كذلك، إذ لا يحتمل أن يكون نفس التزويج في هذه الروايات مستعملا في الصحيح. كيف يمكن أن يكون الزواج الصحيح سببا للحرمة الأبدية؟ من تزوج امرأة في عدتها فهو يعلم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، كيف يمكن أن يكون الموضوع والعقد الصحيح فهو التزويج الصحيح والمفروض أنه يفرق بينهما ولا تحل له أبدا؟ فلفظ التزويج في هذه الروايات لا يحتمل أنه استعمل في الصحيح في الزواج الصحيح. نعم، يمكن النزاع في أن المستعمل فيه هل هو الصحيح من غير هذه الجهة أو الأعم، ولكن الصحيح من غير هذه الجهة ليس بموضوع له أزمان على تقدير أن أنفاذ المعاملات موضوعة للصحيح، موضوعة للصحيح من جميع الجهات لا للصحيح من جهة دون جهة، والترديد في المقام أي في مسألة نهاجة الترديد بين أمرين، أن يراد بالتزويج المعنى الجامع ما يتفق عليه الزواج ولو قاتلا، الثاني أن يراد بالتزويج التزويج الصحيح من غير جهة وقوعها في العدة. كلاهما على تقدير بعض الألفاظ الصحيح كلاهما ليس بموضوع له ولا بد من القرينة. آجا ويمكن أن يقال بل هو القريب أن المراد بالتزويج في هذه الروايات التزويج الصحيح من غير هذه الجهة، لا لأجل أن الألفاظ موضوعة للصحيح هنا هذا لا يستمر، وذلك لأجل تفريع التفريق وتفريع الحرمة الأبدية على هذا الأمر. من تزوج امرأة في عدتها فهو يعلم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ظاهر الشرط والجزاء أن الجزاء مترتب على هذا الشرط، الحرمة الأبدية والتفريق مترتب على وجود العقد في العدة فهو يعلم أو أنه تعلم بها. فإذا فرضنا أن العقد فاسد من سائر الجهات لم يكن التفريق مترتبا على وقوع العقد في العدة، إذا تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهما لأجل الوقوع بالعداد. لو فرضنا أن الأقل قاتلون تزويد بالخامسة مثلا أو تزويد بالزوجة، التفريق غير مترتب على وقوع الأقل بالعداد. قال بالعداد أم لم يكن بالعداد يفرق بينهما. فالظاهر النصوص أن التفريق والحرمة الأبدية على تفصيل لفظه. التفريق والحرمة الأبدية على تفصيل المتقدم مترتب جزاء لهذا الشر أي لوقوع الحقد في العداء. فإذا كان هناك سبب آخر للفساد كالتزويج بالأخت على التزويج بالخامسة لم يكن التفريق مترتبا على وقوع الحقد في العداء فلا يكون محمولا لهذا الحكم. إذن الظاهر اختصاص الحكم كان الحرمة الأبدية بما إذا كان العقد صريحا في نفسه بحيث لو لم يكن هذه الجهة يعني وقوع العقد في العدة كان العقد صريحا، لكن بما أنه مثلا قاتلا بما أنه بقى في العدة يحكم بفساده لأجل هذه الجهة. أما وجوء الحب والعقد الصحيح من غير هذه الجهة بمقتضى شهور الروايات في ذلك. نعم، لو فرضنا أن سببا آخر للبطلان وللتحريم الأبدي قارنا مع هذا الشيء لأن التزويج من العدة، لو فرضنا قارنا سببان للتحريم الأبدي فكان العقد واجبا لكلا الأمرين اللذين كل منهما سبب للحرمة الأبدية. كما إذا فرضنا أنه تزوج امرأة وهو محرم وعالم بالتحريم في حال الإحرام يعلم أنه جاء محرما، فأيضا كانت المرأة ذات عدة أيضا، فكلا الأمرين وجدا يعني المحرمين وجدا في عرض واحد. التزويج حال الإحرام مع العلم يوجب الحرمة الأبدية، فالتزويج حال الإحرام مع العلم يوجب الحرمة الأبدية. فلو تقارنا يدخل هذا في موضوع الحكم للحرمة الأبدية إذا كان أحد الأمرين موجبا للحرمة الأبدية الجمع بينهما يكون موجبا بالأولوية الأخرية. ولكن أيضا لا بد من فرض تقييد وجود بقية الشرائط بحيث لولا هاتين الجهتين كان العقد صحيحا. فلو فرضنا أنه كان الإحرام تزوج بأخت زوجته وهي مرتدة ما يترتب الأثر على ذلك، فإن العقد باطل في نفسه وغير ساخر في موضوع هذه الأحكام. لكن إذا كانت الشرائط موجودة واجتمع سببان في الخارج فأثر على امرأة وهو محرم عالما وهي معتدة وهو يعلم بأنها معتدة، مع اجتماع السببين يثبت الحكم بالأولوية الفقهية. فورد هذا في رواية حكم بن عيينة وإن كانت الرواية ضعيفة إلا أن الحكم حكم على الخارجة. ولذلك نتعدى إلى غير مورد الرواية أيضا. فلو فرضنا أنه حفد الأمرأة فهو محرم والمرأة مزوجة وذات معنى أنه في تداري لأن الأزلية بذات البان أيضاً يوجب الحرمة الأبدية فاجتمع الأمراض النكاح على الإهرام التزويج على الإهرام والتزويج المرأة ذات البان سببان اجتمعا في الخارج يكون مهلماً في الأولوية الفتية بملخص كلامنا أن اجتماع هذين المهرمين لا ينافي الحرمة الأبدية بل يثبت معه في الأولوية فأما إذا كان فساد الأهل لأمر آخر غير ما هو مهرم بحيث لو لم يكن المهرم موجودا كان الأهل قاتلا لا يدخل هذا في موضوع الروايات لأن ظاهر الروايات أن فساد الأهل رجل الحرمة الأبدية مترتبان على وقوع الأكد في حال الإهرام أو على وقوع الأكد بالمرأة المجددة أو على وقوع الأكد بالمرأة المعتدة فإذا كان الفساد بسبب آخر لا يكون مشمولا لهذه الروايات وإن كان لفظ التزويج موضوعا للجامع بين الشريف الفاسد فموضوع الحق في هذه الروايات العقد الشريف من غير هذه الجهه بهذه القرينه الحمد لله.